بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحمد الله تعالى ونصلي ونسلم على نبينا محمد، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن نبينا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حياكم الله جميعا طلاب وطالبات الجامعات الإسلامية العالمية للدراسات الإسلامية، أهلا وسهلا بكم في دراسة مادة السيرة النبوية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى. تحدثنا فيما مضى في المحاضرة الماضية عن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى مع المحاضرة الثامنة عشر، عن الدروس المستفادة من الهجرة. وهذا هو المطلوب من دراسة السيرة، حينما نتحدث عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأحداث السيرة يجب علينا أن نستلهم تلك الدروس والعظات التي نستفادها من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. فنقول لا شك أن للهجرة دروس لا تحصى ولا تعد، ومن الصعب بل من المستحيل أن نحيط بها كلها، ولكن بإذن الله سبحانه وتعالى سوف نشير هنا إلى بعض تلك الدروس، عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بها وأن يكتب لنا بها الأجر. من ضمن هذه الدروس أول درس من دروس الهجرة، الهجرة من مكة إلى المدينة، هجرة النبي وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. أولا الأخذ بالأسباب، فلقد بذل النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه أبو بكر الصديق كل ما في طاقتهما لإنجاح عملية الهجرة، وهذا يعتبر هو الإعداد المطلوب من المؤمنين، أن يعدوا ما يستطيعون، وما فوق الاستطاعة ليس الإنسان مطالب به، كما قال الله سبحانه وتعالى وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. لكننا نلاحظ من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، من بداية الهجرة إلى وصول النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصحابته، نلاحظ أن الخطة قد حدث فيها بعد يعني بعض الثغرات الخارجة عن حدود التخطيط البشري، أمور حدثت يعني في غير يعني حدود تخطيط البشر. المشركون وصلوا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم قبل الموعد الذي يعني كان يظنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمطاردون على باب الغار، على باب غار ثور، وسراقة بن مالك استطاع أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه. ولكن كل هذا الدرس يلفتنا إلى أنك إذا قمت بما عليك، إذا الإنسان فينا كمسلم إذا قام بما عليه من واجبات وأدى ما عليه من حقوق وأخذت بكل ما أمرك الله به من أسباب، فإن الله سبحانه وتعالى سيكمل لك ما يحدث من مثلا من نقص خارج عن إرادتك. لذا أغشى الله سبحانه وتعالى عيون المشركين أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، بل وخرج النبي صلى الله عليه وسلم أمام أعينهم وأحث التراب على رؤوسهم، وشرح الله له صدره وحفظه الله سبحانه وتعالى، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يتلو قول الله سبحانه وتعالى وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ده أول درس من دروس الهجرة، أن الإنسان يأخذ بالأسباب، بعد الأسباب تترك المسببات لله سبحانه وتعالى. الدرس الثاني هو الاعتماد على الله سبحانه وتعالى، فلم يعتمد الرسول صلى الله عليه وسلم على الاعتماد على الأسباب فقط، وترك مثلا رب الأسباب حاشاه صلى الله عليه وسلم، إنما كان يعلم أن الأسباب لا تأتي بنتائجها إلا إذا أراد الله سبحانه وتعالى وقضى وقدر. لذلك فبعد أن بذل أسبابه كاملة تحلى بيقين عظيم في أن ما أراد الله سبحانه وتعالى سيكون، وظهر ذلك جليا في كلمته الرائعة لأبي بكر الصديق، لأبي بكر الصديق رضي الله عنه، حينما سأله يا رسول الله لو نظر أحدهما تحت قدميه لرآنا، فقال إن ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، أجابه بكل يقين يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. وظهر ذلك أيضا في أنه لم يكن يكثر الالتفات الطريق، فقد أدى ما عليه وأخذ بالأسباب، لكن اعتمد على الله سبحانه وتعالى. الدرس الثالث هو الأمل والثقة في النصر. فلم يفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم روح الأمل في أي لحظة من لحظات حياته، حتى في هذه الرحلة الخطرة وهو يخرج مثلا من مكة بهذه الطريقة وهو مطلوب الرأس، وقد بذلوا كفار قريش جميع ما يملكون في الإتيان برسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يبشر فراقه، ليس فقط بظهور الإسلام على قريش أو العرب، بل بسقوط عرش كسرى تحت أقدام المسلمين وأخذ كنوز كسرى غنيمة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بن مالك حينما استوقفه، قال: كأني بك يا سراقة تلبس سوار كسرى. وهذا هو الدرس الذي يجب علينا أن نتعلمه، أن يعلق الإنسان قلبه بالله سبحانه وتعالى ويكون كله أمل وثقة في النصر من عند الله. الدرس الرابع هو حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الصحبة، ورأينا ذلك جليا حينما حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مراحل حياته وفي كل خطوات دعوته على مسألة الصحبة. عاش حياته في مكة بصحبة، وخرج إلى الطائف بصحبة، وقابل الوفود بصحبة، وعقد البيعة التي بنيت عليها دولة الإسلام بصحبة، وهو يسأل جبريل عليه السلام عن صاحبه في الهجرة. كل هذا وهو من؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كل الناس يحتاج إلى صحبة، وهذا يعلمنا أن نبحث دائما عن الصحبة الصالحة. وهذا لقد فطر رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة إسلامية أصيلة بقوله صلى الله عليه وسلم: الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا طبقه رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القاعدة في حياته وفي هجرته، فقد اختار له صاحبا أمينا صادقا هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. خامسا، رسول الله صلى الله عليه وسلم القائد والقدوة، وهذا وضح لنا في هذه الرحلة كيف أن القائد العظيم كان يعيش معاناة، يعني معاناة شعبه، يهاجر كما يهاجرون، ويطارد كما يطاردون، ويتعب كما يتعبون، يحزن كما يحزنون، يعيش معهم حياتهم يعني بكل ما فيها من آلام وتضحيات. كان من الممكن أن ينقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة بالبراق الذي نقل به في هجرته أو في إسرائيل ومعراجه، ولكن أين القدوة في ذلك؟ وأين الأسوة؟ لابد للمسلمين من طريق عملي لبناء الأمة، طريق في مقدور عموم المسلمين، لابد أن يسير في هذا الطريق رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم كل المعاناة والتعب. سادسا، الدروس التي يجب علينا أن نستفيدها من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم: الدعوة في كل زمان ومكان. الدعوة في كل زمان ومكان، رأينا كيف أن الدعوة في دم النبي صلى الله عليه وسلم لا يضيع فرصة ولا يعني يرتبط بظرف، يدعو كل ما يستطيع. رأينا كيف دعا إلى الإسلام بريدة وأصحابه من قبيلة أسلم، ولم يكن همه صلى الله عليه وسلم الرئيسي كيف يبحث عن وسيلة للهروب من بريدة، بل اعتبر أن الله سبحانه وتعالى قد ساق له الرجل وقومه، وبذل النبي صلى الله عليه وسلم النفس والنفيس في هدايتهم إلى الله سبحانه وتعالى. سابعا، استعداد الصديق للعمل لله تحت أي ظرف، وهذا رأيناه جليا في هذه الرحلة كيف استعد أبو بكر الصديق للعمل لله سبحانه وتعالى تحت أي ظرف وفي كل يعني زمان ومكان. القضية يا إخوة في منتهى الوضوح ظهرت عند الصديق رضي الله عنه. أهم شيء في حياة الصديق هو أن يرضي الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي أن يطلبه الله في مكان فلا يجده، ولا ينبغي أن يريده رسول الله في عمل فلا يجده. ليس هناك في حياته مكان لكلمة الظروف، بل كان يعتذر لكل ظرف يطرأ في حياته بأن عنده ظرف أعظم، وهو العمل والبذل والتضحية والجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. الدرس الثامن من دروس الهجرة هو حب الصديق للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف يحب أبو بكر الصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف لا ينتظر أمرا ولا طلبا، إنما يجتهد في إتقان حبه للنبي صلى الله عليه وسلم. يبكي من الفرح حينما أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحبته، فقال: أصحب يا رسول الله؟ فقال: أصحب يا أبا بكر. بل كان ينظف له الغار، يسير أمامه ويسير خلفه حماية له، وغير ذلك من المواقف التي ذكرنا بعضها، ويعتبر لم نذكر أكثرها، في أن أبا بكر الصديق يحب الرسول صلى الله عليه وسلم بإخلاص. وحب الرسول ليس من فضائل الأعمال، بل هو من الواجبات. حب الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مجرد كلاما، وليس مجرد يعني شعارات ترفع، إنما حب النبي صلى الله عليه وسلم يتجلى في قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فمحبة النبي صلى الله عليه وسلم هي اتباعه في جميع أقواله وأفعاله، هذه المحبة الحقيقية، ليس محبة ادعاء، كما قال الحسن البصري رضي الله عنه: ادعى ناس محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فابتلاهم الله في هذه الآية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. فحب النبي صلى الله عليه وسلم نكرر ونقول ليس مجرد كلاما، كما هناك بعض الناس تجده يلقي الأشعار والخطب في حب النبي صلى الله عليه وسلم، يكتب مقالات في حب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما تنظر في حاله، في أحواله، في عبادته، في هديه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تجده تماما بعيدا كل البعد عن حب النبي صلى الله عليه وسلم. حب النبي صلى الله عليه وسلم يساوي اتباعه، فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم في أقواله وأفعاله وهديه فهذا هو الحب الحقيقي، كما كان أبو بكر الصديق يفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا يظهر جليا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في رواية أنس: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. تاسعا، بذل وعطاء الصديق للدعوة، بذل وعطاء الصديق أبو بكر الصديق للدعوة، وهذا رأيناه جليا كيف بذل الصديق وأنفق ماله، يأخذ 5000 درهم كل ما يمتلك لينفقها على دعوته، وقبلها أنفق 35,000 درهم في سبيل الله، ويظل ينفق حتى نزل قول الله سبحانه وتعالى: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. عاشرا، جهد الداعية مع أهل بيته وعشيرته، وهذا رأيناه أيضا في قصة الهجرة أمرا لابد أن نقف معه وقفة، كيف استعمل الصديق عائلته كلها في سبيل الله، يعني استعمل عبد الله ابنه في نقل الأخبار، كان ينقل له أخبار قريش، استعمل أسماء ابنته في نقل الطعام والشراب، كيف استعمل عامر بن فهيرة مولاه في إخفاء آثار الأقدام، استعمل ابنه وابنته ومولاه رضي الله عنه أجمعين. ولقد نقل الصديق حبه لهذه الدعوة إلى عائلته وأهله، يعني مثلا بعض الدعاة للأسف يعانون من مرض العزلة عن عائلتهم، تجده مثلا نشيط نشاطا ما شاء الله في خارج بيته، يعطي دروس يعطي محاضرات ما شاء الله، لكن لا يشارك أقرب الأقربين إليه في العمل لله سبحانه وتعالى، بل لا يعرفون عنه أي شيء، وهذا من المسؤولية التي سنسأل أمام الله سبحانه وتعالى: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكل هذه يعني الدروس التي ذكرناها، الدروس العشرة من دروس الهجرة، تعتبر من الدروس التي يجب علينا أن نهتم بها وأن نقف عندها، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم آمين آمين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.